إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زلنا مع الموقف الذي ورد مع النص، واخترت اليوم نصا وضعه الله عز وجل في قصار السور في أواخر ترتيب القرآن الكريم، رغم أن الله عز وجل أنزل هذا النص في أوائل ترتيب نزوله. فسورة المسد هي السورة السادسة نزولا في ترتيب القرآن الكريم، وهي السادسة الحادية عشر بعد المئة ترتيبا في المصحف الشريف، في ترتيب الوضع كما يسمى عند علماء القرآن. واخترت سورة المسد لموقفين. الموقف الأول نموذج من النماذج التي نراها عيانا بيانا، وهي نماذج البطر والكبر حتى عند سماع الحق، وهذا معلوم للقاصي والداني، فكل منا له التجربة مع إحدى هذه النماذج. فقلت موقف اليوم مع نموذج حر واقعي نعايشه ونلامسه. والسبب الثاني في اختياري للسورة أو هذا النص بالذات، سمعت مؤخرا فتوى بأنه لا يجوز قراءة سورة المسد بمفردها حتى وإن كان القارئ مصلي، فإذا قرأها تكون الصلاة مكروهة. والعلة في ذلك أن المسد تتكلم عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في القضية الفتوى، ولكن القضية أين الأنساب الذين يتفخرون بالنسب ويظنون أنه من الأنساب التي يعلى بها على الناس، ويكون من جراء هذا النسب بهم قدر ورفعة وشرف ودرجة أعلى من غيرهم، ويتصرفون على هذا الأساس، ويعيشون الناس على هذا القدر، ويتعاملون معهم من هذا العلو، والسبب النسب. فاخترت هذه السورة لهذين السببين، أقف معها لنرى لماذا الله عز وجل أورد هذه السورة في هزم على غير عادة القرآن الكريم. فلم يذكر في القرآن الكريم أسماء إلا ويأتي من جراء ذكرها أحكام، فمثلا لما ذكر زيد كان النهي في ذكر زيد وارد في حرمة التبني، لأن المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج ابن أزوجة ابنه. فلما كان يدعى زيد بن محمد وطلق زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر بزواجها من السماء. ها حتى يعلم أن زيدا ليس ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن زيد وعن باقي صحابة النبي أجمعين. كذلك في سورة المثل التي نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير، ووضعت بعد سورة النصر وقبل سورة الإخلاص، ولما يرى الناظر إلى القرآن الكريم بترتيب وضعه أو بترتيب نزوله سيعلم أنه لا يوجد في القرآن الكريم حرف إلا وله عند الله عز وجل مغزى وله حكمة. فإن كنا نحن أهل الأرض نتكلم فيها وندور حولها ونعلم حكمتها، فمن باب أولى أن الذي أنزلها هو أعلم بها. فلا يأتي إنسان بعد ذلك ويقول لا تجوز قراءة كذا أو كذا أو لا يفعل فيها كذا أو كذا، بل هي نموذج من نماذج الطغيان، حتى وإن كان الطاغية هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي بنو قومه، يا بني فلان يا بني فلان يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني فلان. فتجمع الناس من حوله، وإلى هذه الفترة كان محمد يسمى بمحمد الأمين، كان هو أمين لا القبيلة فحسب ولكن مكة بأسرها، كان أمينها صلوات الله وسلامه عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل قلت لكم أن خليلا تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، فإنك الصادق الأمين. قال أريد منكم كلمة، فقال بل نزيدك عشرة، والقائل أبو جهل، بل نزيدك عشرة، تريد كلمة واحدة نعطيك عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه لهذا جمعتنا تبا لك، فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لأن الأنساب لا تغني عن الله شيئا مهما دد حكيبا نكيبا بين قومك، بل بين أشراف قومك، فأنت أنسبهم وأحسبهم نسبا. لا يغنيك هذا لما تسمع الحق وتوحيد عنه، هذا لا يضرك، بل يجعل من هو أقل منك كان بلاد الحبشي لا يناظر ولا يماثل بعبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب أبدا، بل تراب نعي بلال رضي الله عنه أفضل عند الله عز وجل من هذا الشخص. لا يقال هذا عبد حبشي وهذا سيد قرشي، بل هذا رجل آمن بالله ورسوله وهذا كفر بالله ورسوله. هذا هو المثال الذي اتضاه الله عز وجل في هذه الصورة. لأنك لو قرأت في ترتيب نزولها ستقرأ الفاتحة ثم المثل ثم التكوير، ستعلم أن دارة الفاتحة حول قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ودار التكوير حول قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. فجاء النموذج في الوسط سورة المثل، أيا كان صاحب هذا النفس سيعلم علم اليقين حضورا تاما لا تخفى منه خافية ماذا فعل في الدنيا مع الله عز وجل أولا ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. أي هذا جمعتنا تبا لك. فجاء القرآن يخاطب بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يد أبي لهب وتب، وسماه باسمه حتى لا يقول قائل بعد ذلك هذا الحسيب النسيب الشريف، بل نتعبد بلعنه إلى قيام الساعة شئت أم أبيت. قرأت الصورة بمفردها أو قرأتها مع غيرها فصلاتك صحيحة. يظهر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كاد لا يحفظ من القرآن الكريم إلا الثلاثة الأخرى الإخلاص والمعوذات، إلا أنه حفظ المدثر ولما قيل له لماذا هذه أي هذه الصورة بالأخص، قال لأن فيها لعن أبي وأحب أن أتقرب إلى الله عز وجل بلعن أبي، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. لماذا كل هذا؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، هكذا حكم الله عز وجل. فكان المؤمن الحق يتقرب إلى الله عز وجل، والوليدة المغيرة معلوم من هو الوليدة المغيرة، هذا الذي فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم قتل كيف قدر. الآيات بليغة في حكايتها للقصة، بليغة في حكايتها للقصة. ونحن الآن نتعذر بالحسد والنسب، مع أننا نسمع العم أم الابنة فلذة الكبد أولى من العم اتفاقا، بل نستطيع أن نقول أن اتفق العقلاء، لا العلماء ولا أصحاب الدين، اتفق العقلاء على أن الابنة أولى من الأخ، الابنة أولى من الأب، الابنة أولى من العم. يقول النبي لابنته قرة عينه فاطمة رضي الله عنها: اعملي يا فاطمة فلن يغني أبيك عنك شيئا. لأن الأصل أنك ستقابل ربك بعملك، ستأتي في يوم لا ينفعك فيه إلا ما فعلت. تقول عائشة عند مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يمطر الله عز وجل ماء كمني الرجل، يخرج الناس يبتعثون من قبورهم كنبات البقر حفاة عراة. فقالت وسوأتاه يا رسول الله، قال يا عائشة: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. لم يكن هناك إنسان وقتئذ عنده اطلاع أن يرى فلانا أو علانا أو فلان أو علان كما كان حاله في الدنيا، لكن كل همه أن يرى حسابه، أن يرى أين مآله، أين سيكون بعد نزول القبر، بعد هذا البرزخ، هل سيكون في الجنة أم سيكون في النار. فنسي كل ما كان يفعله، لكن الديان لا ينسى. الديان الذي سيعرض عليك كل ما فعلت وكل ما عملت. لما تأتي سورة كهذه من سطرين في المصحف توضع بين سورة النصر وسورة الإخلاص، وترى البشرى في سورة النصر بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، وساعدها يا محمد سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه تعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم أن عمه لم يؤمن به. عمك ترك الحسيب الشريف النبي، جاءك الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من كل حدب وصوب آمنوا بك، فما همك في ميزانك أن يكون هؤلاء أو عمك؟ هؤلاء طبعا، هؤلاء طبعا. نبينا يوصينا بذلك: تزوج الودود الولود، فإني أحب أن أكون أكثر الناس تبعا يوم القيامة. ما الفائدة إن جاء بعمه فقط وما جاء؟ ثم يبين أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا في صورة الإخلاص لأنهم أخلصوا وأفردوا العبادة لله عز وجل. لما أمر نبينا بأن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من سار على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذين دخلوا في دين الله أفواجا. أما من سار على دين هذا النموذج السيء، المثل السيء الذي وضعه بين هاتين السورتين، لا بد أن يكون مآله كمآله ومآل زوجته حمالة الحطب، مآلهم في النار، ليعلم أن الأصل هو الإيمان بالله ثم الإيمان برسوله. ليست القضية أن تكون صاحب نسب وصاحب شرف وصاحب نبل وأنك تتغاضى عن إيمانك بالله وبرسوله، هذا لن يصلحك ولن ينفعك أصلا، لكن ما ينفعك أن تكون من الذين دخلوا في دين الله أخواجا، تسمع الحق ماذا تفعل فيه؟ هل تفعل كما فعل أبي لهب؟ هذا الرجل تبا لك؟ يقول لصاحب الحق تبا لك لهذا جمعتنا؟ أم أنك عندما تسمع الحق يجب أن تقول سمعنا وأطعنا؟ عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قائل هذا كفر وإيمان، الحق حق في أي شيء، في كفر، في إيمان، في معصية، في أحكام، في حلال، في حرام، في معاملات، في أي شيء. تسمع النبي وهو يقول إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو حمار أو كلب بطلت صلاته، فقالت له نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ فقال يا عائشة أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ قالت لا، بل سمعنا وأطعنا. إلى الآن تجد شراح هذا الحديث كثر، دواوين كانت فيها هذا الحديث وشرحت، والكل يجمع على أن العلة في هذه علة تعبدية، تسمع أم لا، تطيع أو لا. ما ذنب المرأة أن تسوى بالكلب والحمار؟ هذا مضروب به مثل للسماع فقط، للانقياد فقط، ليس لسوء حال المرأة، وليس لأن المرأة تساوي الكلب والحمار، لا، معاذ الله أن نكون كذلك أو نقول كذلك. ولكن الأصل حتى إذا سمعت يروضك عقلك الخلق أن تقول تساوي المرأة بكذا وكذا. صاحبة الرواية قالت نفس المقالة، أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ لأن هذا دأب بني إسرائيل الذين أصيبوا بالخزي في الدنيا ولهم يوم القيامة العذاب الأليم. أما المؤمنين إذا سمعوا قول الله وقول رسوله سمعوا الحق، قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو النموذج الذي وضعه الله عز وجل في سورة المثل ليعلم كل قارئ لها مهما كنت ذا شرف. امرأة أم جميل هذه زوج أخت أبو سفيان بن حرب، زوجها نسيب ووالدها وأخوها من أنسب الأنساب، من أنسب الأنساب، وكانت عوراء ترى بعين واحدة، إلا أن نسبها محى عورها كما يقول علماء السير. من المفترض أن الإنسان إذا تخير له زوجة يتخير له زوجة كاملة الأوصاف، لكن كان الزواج آنذاك من الأنساب، من صاحب الحسب وصاحب النسب، فنسبها محى ونسخ عورها تماما، ومع ذلك لم ينفعها لا نسبها ولا أبيها ولا أخيها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، لأنه أسلم بعد ذلك وأحسن إسلامه، ما أحد نفعها بعد ذلك تماما. قال عنها الحق تبارك وتعالى في جيدها حبل من مسد، في هذه الرقبة التي طالت وأصبحت كالعرف بالنسب، كان مآلها إلى النار، لأنها كانت تعاني الحق، كانت تضاد الحق، كانت لا تتبع الحق. فالمتكبر الطاغية الذي يسمع الحق ولا ينقاد إليه في أي من الفريقين يحب أن يكون؟ هل يكون مع الذين دخلوا في دين الله أخواجا، الذين وحدوا الله عز وجل كما في الإخلاص، أم مع أبي لهب وزوجته؟ كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه هذا السؤال، أي الفريقين تحب أن تكون، مع أبي لهب وأمثاله أم مع بلال وأعوانه؟ بلال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء مباشرة، ما لي يا بلال سبقتني إلى الجنة؟ قال وكيف يا رسول الله؟ قال لما مررت عليها سمعت خفا عليك فيها. بلال العبد الحبشي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بالنص لدخوله الجنة، قال والله لا أفعل إلا أني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. قال بهذه الفعلة نعلم يقينا بالإجماع ليس بمفروض ولا مسنون على الإنسان أنه كلما يتوضأ يصلي. قد يتوضأ الإنسان للنماط وليس بالعبادة، لكن فعل بلال سبق به إلى الجنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نعلو من أصحاب الشرف الواهية، شرف الواهية والحسب الذي لا وجود له والنسب الذي لا وجود له، نعلي به إنسان نسد به باب السماء على أنه فلان ابن فلان ابن فلان. ماذا فعل هذا الفلان؟ ماذا قدم هذا الفلان؟ كيف سيقابل ربه هذا الفلان؟ هذه الأسئلة المهمة التي يجب علينا أن نجيب عليها حتى إذا وقفنا موقفا أمام الله عز وجل يحق لنا أن نتكلم فعلنا وفعلنا وفعلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أعتذر الإطالة وأعلم أن في المسجد ميت، لكن عسى أن أكون وقفت وقفة سريعة مع هذه الصورة، وإن يسر الله عز وجل لنا مرة أخرى سنفرد فيها الكلام. وصلاة الميت هي أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة، والتكبيرة الثانية يقرأ فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة يخص الميت بالدعاء، يخص الميت بالدعاء، وفي هذا يسن عند الأئمة الأربعة، يسن أن تطول هذه التكبيرة، رغم أن الأصل في صلاة الجنازة أن تكون سريعة حتى يلقى الميت ربه، إلا في التكبيرة الثالثة يقولون الأئمة الأربعة الأصل في هذه الإطالة أن تطيل في دعائك للميت، لعل تكون هذا آخر لقاء لك به أو معك به فتطيل له في الدعاء. والتكبيرة الرابعة تدعو للمسلمين أحياء وأموات، ثم تسلم، ولا يسن رفع الصوت للمأموم ولا رفع اليد أيضا للمأموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأتم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.